الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في إتمام الباب الذي شرعنا فيه في مجلس الأمس، وقد كان يتعلق به النذر، وأخذنا الباب الذي قبله وهو باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نتم ما بقي معنا في هذا الباب. هذا الباب قال فيه الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. سيتبين معنا إن شاء الله عز وجل في المسألة الرابعة التي سنأخذها الآن أن قول الشيخ هنا باب من الشرك أراد به الشرك الأكبر، أراد به الشرك الأكبر. أخذنا جملة من المسائل. المسألة الأولى كانت في تعريف النذر، أو عفوا المسألة الأولى كانت في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، والمسألة الثانية في تأصيل هذا الباب، وأخذنا فيه جملة من الأمور. الأمر الأول في تعريف النذر، وعليكم السلام ورحمة الله، في تعريف النذر لغة وشرعا، والمسألة الثانية كانت في أحوال النذر من جهة الوفاء به، والمسألة الثالثة في حكم النذر من جهة حكم الابتداء به. الأمر الرابع الذي معنا تقرير أن النذر عبادة. النذر يا أخوان عبادة، وإذا ثبت أن النذر عبادة، ما القاعدة عندنا؟ يكون صرفها لغير الله شرك أكبر، صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أدلة تدل على أن النذر عبادة من عدة أوجه، سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل في المناسبات، سنأتي عليها في المناسبات. والذي يهمنا التنبيه عليه هنا أن يعلم يا أخوان أن النذر كما ذكر الخطابي في شرحه على صحيح البخاري، وذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب، أن النذر من غرائب العلم، من غرائب العلم، هذا الباب من غرائب العلم ومن غوامض العلم. ووجه كونه من غوامض العلم ودقائقه، الأصل يا أخوان في العبادات أن تكون مستحبة، أليس كذلك؟ وأن يكون مأمورا بها. فالنذر عندما نقول أنه عبادة، الأصل أن يكون إما مستحب أو واجب، هذه هي العبادة، أن تكون مستحبة أو واجبة. في النذر له جهتان، جهة ابتداء وجهة وفاء. تكلم عن نذر الطاعة، الابتداء عرفنا أنه أقرب الأقوال أن يقال فيه أنه مكروه، ومن أهل العلم من قال أنه محرم ابتداءه. فكيف يكون عبادة، كيف يكون عبادة وهو قد نهي عنه من جهة ابتداءه؟ واضح يا أخوان؟ يقال أن باب النذر من غوامض العلم وغرائبه، وأن الذي فرق بينه وبين بقية العبادات هو الشارع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولا يعترض على الله تبارك وتعالى في إحكامه. قد يكون الأمر محبوبا لله، قد يكون الأمر محبوبا لله وهو عبادة وقربة، إلا أن من رحمة الله بعباده أن ينهاهم عن الإتيان بها لعلمه بضعفهم عن القيام بها، ورحمة بهم لئلا يأثموا عند العجز عن أو عند التفريط في القيام بها. واضح يا أخوان؟ هذا الأمر الأول من جهة التفريق. الأمر الثاني أن النذر لا يكون إلا عن تعظيم للمنذور له. النذر عندما ينذر إنسان نذر، فإنه لا ينذر إلا وقد قام بقلبه تعظيم لمن نذر له. ولذا جاء في كلام لكلمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وإذا كان هذا في الحلف، وإذا كان هذا في الحلف أنه منهي عنه لغير الله لما فيه من تعظيم، فكيف بالنذر الذي هو أعظم منه؟ فإذا كان الحلف بغير الله منهي عنه لأن فيه شائب التعظيم وكان في درجة الشرك الأصغر، فكيف بالنذر لغير الله الذي فيه التعظيم أعظم ويصل بصاحبه إلى درجة الشرك الأكبر؟ واضح يا أخوان؟ وقد بين جمع من أهل العلم ونصوا على أن النذر عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، وجاء هذا في كلامي جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع من كتبه، وكذلك جمع الشيخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله تعالى في كتابه جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية، جمع كلام جمع من علماء الحنفية في حكاية الإجماع والاتفاق على أن النذر عبادة وأن صرف لغير الله شرك أكبر. واضح يا أخوان؟ فلعلكم تراجعون هذه النقول. أما كلام أمة الدعوة في أن النذر عبادة وتقرير هذه المسألة كثير في كلامهم، فلذا لا يبقى إشكال عن طالب العلم من جهة المعارضة كما يقال يعني العقلية أو الافتراض، ويبدأ يورد كثرة الاحتمالات على هذا. يقال أن النذر عبادة وقد جاء في الأدلة ما يدل على كونه عبادة، وسيتبين معنا وجه ذلك. كيف يكون منهيا عنه ثم يصبح واجبا؟ نقول الأمر سهل، من الذي جعل ذلك وشرعه؟ الله تبارك وتعالى. هل يوجد ما يقارب هذه الصورة؟ نعم يوجد، من جهة اختلاف حكم الفعل في ابتدائه عن نهايته، أم لا يوجد؟ ما رأيكم؟ يوجد أو لا يوجد؟ ما حكم الابتداء بالعمرة والحج النافلة؟ مستحب، أليس كذلك؟ طيب الآن ابتدأ به، ما حكم إتمامه؟ واجب. كيف اختلف حكم البداية عن حكم الانتهاء؟ واضح يا أخوان؟ طيب ننظر في الاعتكاف، ما حكم الاعتكاف؟ مستحب. طيب إذا شرع في الاعتكاف هل يجوز له هل يجوز له لا ليس الخروج، هل يجوز له مثلا اتيان أهله، أم أنه مما يحرم عليه فعله ويكون سببا في بطلان اعتكافه؟ النافلة صلاة الليل ما حكمها؟ هاي أخوان مستحبة، أليس كذلك؟ طيب هذا المستحب تسبب في حرمة الكلام والطعام والشراب، واضح يا أخوان؟ فقد يكون ابتداء الشيء أو حكم الشيء في فعله يتضمن حكما هاي أخوان أشد منه، إما من جهة التحريم أو الإيجاب. وكذلك يقال في النذر أن الشارع جاء بالنهي عن الابتداء به مع أنه عبادة في أصله لأمور سبق ذكر جملة منها، والذي يشترك فيها النذر المعلق والنذر المنجز هو أنه قد يحمل العبد ويكلف نفسه بأمر لا يستطيع الوفاء به فيكون سببا في وقوع في الإثم، واضح يا أخوان؟ وأما الوفاء به فيكون واجبا. فعقد النذر، عقد النذر مع أنه منهي عنه، لو أراد الإنسان أن يوقعه فلا يوقعه إلا لله فيقول نذر لله. أما إن قال نذر لفلان سواء كان قبر أو ضريح أو غيره فإنه يكون قد صرف عبادة لغير الله وواقعا فيها الشرك الأكبر. أرجو أنها ظاهرة يا أخوان. طيب نأخذ مناسبة الأدلة، المسألة الثالثة مناسبة الأدلة للباب. أورد الشيخ رحمه الله تعالى، أورد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين وحديث، أورد آيتين وحديث. أما الآية الأولى فهي قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذه الآية في صفة من يا أخوان؟ في صفة الأبرار. إن الأبرار يقول الله تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فدلالة هذه الآية، دلالة هذه الآية على أن النذر عبادة أو أن الوفاء بالنذر عبادة من عدة أوجه. الوجه الأول أنها في سياق ذكر صفات عباد الله الأبرار، أنها في سياق ذكر صفات عباد الله الأبرار، وهي أول صفة تذكر من صفاتهم، فدل على أنها من أجل العبادات والطاعات. واضح يا أخوان؟ والوجه الثاني أيضا من هذه الآية أنها قد قرنت بعبادات عظيمة، أنها قد قرنت بعبادات عظيمة، فدل على أنها قربة عظيمة وعبادة جليلة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز صرفها لغير الله. ترون قد يوفون بالنذر ويخافون، فقرنا الإيفاء بالنذر بالخوف، والخوف من أجل الطاعات والقربات. وكذلك بعدها قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فقرنا عبودية الإيفاء بالنذر مع عبودية الخوف الإطعام. أما الآية الثانية فهي قوله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وكذلك وجه الدلالة من هذه الآية يظهر من جهتين. الجهة الأولى أنه قرن النذر بالإنفاق، فقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فقرن بينهما، فدل على أن النذر عبادة كما أن النفقة عبادة. والوجه الثاني في قوله عز وجل: فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. والمراد هنا بذكر علم الله عز وجل مجازاته على ذلك الفعل، فيثيب على من أتى به، وأما الحديث الذي ذكره الشيخ، حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإيفاء بنذر الطاعة، ولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا شرعيا إلا بما كان عبادة. وبهذه الأوجه مع ما هو معلوم من أن النذر لا يقع إلا وهو مصاحب للتعظيم في قلب صاحبه لمن ينذر له، يكون النذر عبادة. وبهذا يظهر لنا وجه الدلالة من أو وجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن الشيخ رحمه الله تعالى فسر التوحيد ببيان ضده، وأن النذر عبادة، فكان صرفها لغير الله شرك أكبر. ويكفي أن ندلل على أن النذر عبادة، وإذا تقرر أن هذا الأمر عبادة وثبت كونه عبادة، فالقاعدة عندنا أنه إذا ثبت كون الشيء عبادة فصرفه لغير الله تبارك وتعالى يكون شركا أكبر. وبهذا نكون مررنا مرور إجمالي على هذا الباب بما يناسبه. ننتقل إلى الباب الآخر، وهو باب من الشرك: الاستعاذة بغير الله. استعن بالله شيخ عبد الله.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
هذا الباب يا أخوان أيضا في الأبواب التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى لتفسير التوحيد، وفيه مسائل. المسألة الأولى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأبواب التي تفسر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والتي عقدها لتفسير التوحيد ببيان ضده. ووجه ذلك أن الاستعاذة عبادة، وصرفها لغير الله شرك، فيكون تفسير التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. كيف عرفنا أن تفسير التوحيد هو إفراد الله بالعبادة؟ بمعرفة ضده، حيث أنه من الشرك، أي من الشرك الأكبر، الاستعاذة بغير الله، على تفصيل سيأتي معنا في الاستعاذة وأحوالها. إذن الاستعاذة الآن بغير الله تبارك وتعالى من الشرك، لماذا؟ لأنها عبادة صرفت لغير الله، فيكون التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. المسألة الثانية في تأصيل مسألة الاستعاذة، ونذكر فيها أمورا. الأمر الأول معنى الاستعاذة. الاستعاذة استفعال، وهو طلب العوذ، وهو اللجوء والاعتصام والاحتماء مما يخشى ضرره. فيكون معنى الاستعاذة طلب العوذ، بحيث أنك تكون تطلب ما تحصل به النجاة من أمر تخافه، تطلب أن تلتجئ وتعتصم بأمر تعتصم به مما يكون مخوفا لك من شر ترجو دفعه. الأمر الثاني، الأصل في الاستعاذة يا أخوان، الأصل في الاستعاذة طلب العوذ أن يكون بمن؟ بالله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله عز وجل هو النافع الضار على الحقيقة، وهو المالك المدبر سبحانه وتعالى. ولذا جاء في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فمن جملة ما يستعان به الاستعادة بالله تبارك وتعالى، وذلك لأن الذي يملك النفع على الحقيقة وإيصالها للعبد ويملك دفع الضر عنه هو الله جل وعلا. الأمر الثالث الاستعاذة يا أخوان، الاستعاذة، لعله نقدم ما يتعلق بتقرير كونها عبادة على أحوال الاستعاذة أفضل، بحيث أن الكلام يعني يكون متسق. الاستعاذة عبادة من العبادات، الاستعاذة عبادة من العبادات، ووجه كونها عبادة يظهر من أمرين أو يظهر من جهتين. الجهة الأولى أنه قد جاء الأمر بها شرعا، والقاعدة أن الله عز وجل لا يأمر شرعا إلا بما هو محبوب له ويرضاه لعباده، وهذا هو تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وأما الأمر بها فقد جاء في القرآن وفي السنة في أحاديث كثيرة، ويكفي منها قول الله تبارك وتعالى فاستعذ بالله، وقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الوجه الثاني الذي يقرر من خلاله أن الاستعاذة عبادة، أن الاستعاذة يا أخوان من جنس الدعاء. في حقيقة الاستعاذة أنها نوع من الدعاء، حيث أنه طلب وسؤال، فهي مندرجة في باب الدعاء، وإن كان بينهم فروق من بعض الجهات التي ستأتي الإشارة إليها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فكل دليل دل على أن الدعاء عبادة فيشمل في ضمنه أن الاستعاذة عبادة. إذا تقرر هذا نحتاج الآن إلى معرفة حكم الاستعاذة بغير الله جل وعلا، وهو الأمر الرابع. الاستعاذة بغير الله لها ثلاثة أحوال. الاستعاذة يا أخوان بغير الله تبارك وتعالى لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون من الشرك الأكبر، وهذه الحالة لها أربعة صور. قبل أن نذكرها يا أخوان، نريد أن نتنبه إلى أمر. الاستعاذة طلب العوذ، يعني تلجأ إلى معوذ به فتحتمي به، واضح يا إخوان؟ تطلب منه أن يحميك وأن يعصمك من ذلك الشر. يجتمع في الاستعاذة أمران، طلب، وهذا أين يكون يا إخوان؟ ها، في اللسان الظاهر، واضح يا إخوان؟ طلب ظاهر فتطلب منه، وهناك أمر باطن قلبي، بحيث أن قلبك يكون معتمد ومتوكل ومطمئن ومفوض أمره وواثق في من قد توجه إليه به، واضح يا أخوان؟ إذن عندنا أمر باطن وعندنا أمر ظاهر. تكون هذا الآن اتضح التقرير. الآن نريد أن نعرف أحوال الاستعاذة. الاستعاذة تكون شركا أكبر في أربعة صور. الصورة الأولى إذا كان الاستعاذة الباطنة متعلقة بغير الله، إذا علق قلبه وفوض أمره الباطن، واضح يا إخوان؟ فإذا كانت الاستعاذة الباطنة بغير الله جل وعلا، بحيث أن قلبه معتصم بغير الله، يطلب النجاة ثقة بغير الله تبارك وتعالى، من غير الله عز وجل، وركن قلبه إلى غير الله، فيكون قد وقع فيها الشرك الأكبر، لأن هذه المعاني العبوديات العظيمة القلبية هذه لا يجوز أن تكون إلا في حق الله تبارك وتعالى. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يستعيذ بميت. إذا استعاذ بميت طلب العوذة من ميت، يكون قد وقع فيها الشرك الأكبر ولو كان باطنة، هاي إخوان، متعلق بالله جل وعلا. مجرد طلب الاستعاذة من الميت شرك أكبر. الصورة الثالثة استعاذ بحي ولكنها غائب، أيضا يكون قد وقع في صورة من صور الشرك الأكبر. والصورة الرابعة أن يستعيذ بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، واضح يا أخوان؟ إذن هذه أربعة صور. الصورة الأولى أمرها ظاهر. الصورة الثانية إذا طلب من الأموات، فقد جاءت النصوص مخبرة أن الطلب من الأموات من الشرك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، واضح يا أخوان؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. من الذي قال لا يسمعوا؟ الله جل وعلا، واضح يا أخوان؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله عز وجل دعاء الأموات، ومنه الاستعاذة بهم، طلب العوذ منهم، وقلنا أن الاستعاذة من جنس الدعاء من الشرك بالله تبارك وتعالى. الصورة الثانية إذا استعاذ بحي ولكن هذا الحي غائب ليس شاهدا، واضح يا أخوان؟ فالاستعاذة به شرك. لماذا؟ لأن الاستعاذة بالغائب تساوي، هاي إخوان، يكون فيها تشريك في باب الربوبية والأسماء والصفات، حيث أنه يظن أن له سلطانا غيبيا، ها؟ أحسنت، الذي يعلم الأحوال والذي له علم واسع محيط بكل شيء، هذا من يا أخوان؟ الله تبارك وتعالى. أما الغائب فلا يعلم عن حالك، فكونه يتوجه إليه بطلب الاستعاذة منه يدل على أنه قد قام بقلبه اعتقاد سلطان غيبي ونفوذ لهذا الذي استعيذ به دون الله جل وعلا، وأن له تصرفا في هذا الكون، بحيث أنه يعلم علما محيطا، أو أن له سمعا شاملا، فيكون قد أشرك مع الله تبارك وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته. الصورة الرابعة أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه ظاهرة، يكون حي حاضر، ننتبه يا أخوان، حي حاضر، وهذه الاستعاذة في الظاهر باطنة معلق بالله، ولكن يطلب منها أمر لا يقدر عليه إلا الله، كأن يطلب منه أو أن يعوذ به من النار، واضح يا أخوان؟ أو أن يستعيذ به من أن يزيغ قلبه، أو أن يفتن عن الدين، أو يستعيذ به من سوء الخاتمة. هذا يا أخوان من الذي يقدر عليه؟ الله جل وعلا. فإذا استعاذ، إذا استعاذ بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، يكون قد وقع في الشرك الأكبر. إذن هذه أربع صور للحالة الأولى وهي الشرك الأكبر. الحالة الثانية يكون فيها شركا أصغر. الحالة الثانية تكون الاستعاذة بغير الله من الشرك الأصغر. وهذه لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون في القلب، أن يكون في القلب شيء من الالتفات والميل، شيء من الالتفات والميل لغير الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوان؟ مجرد التفات، ليس ركون وطمأنينة وتفويض. واضح يا إخوان؟ التفات إلى السبب، وهذا راجع إلى قاعدة الأسباب التي تقدمت معنا. الالتفات إلى السبب شرك، ومن أي أنواع الشرك؟ الشرك الأصغر. إذا كان مجرد التفاته بحيث أنه يغفل عن الله تبارك وتعالى، وبحيث أنه لا يستحضر أن السبب غير مؤثر بنفسه، وأنه قد يعطله الله تبارك وتعالى عن تأثيره. واضح يا أخوان؟ الصورة الثانية أن تكون الاستعاذة، أن تكون الاستعاذة في الظاهر، وتكون فيها تسوية بغير الله تبارك وتعالى في اللفظ، بمجرد اللفظ، كأن يقول أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، وهذا يكون كقولك ما شاء الله وشئته، ولولا الله وفلان. هذا ما حكمه يا أخوان؟ من شرك الألفاظ، وهو شرك أصغر. وعندما نقول شرك أصغر ليس تهوينا له، ومن كبائر الذنوب، أمره عظيم وخطره كبير جدا. وأظن الحالة الثانية ظاهرة. واضح يا أخوان؟ يعني سيأتي إن شاء الله عز وجل هي الحالة الثالثة وبها تتجلى. إذا كانت الاستعاذة، قد تكون الاستعاذة بسبب يصح الاستعاذة به على شروط الاستعاذة الجائزة، ولكن هذا السبب ولو صحت الاستعاذة به إلا أنه لا يجوز ماذا يا إخوان؟ الالتفات إليه، بل ينبغي أن يكون القلب متعلق بالله وحده. فإذا التفت القلب كانت في درجة الشرك الأصغر، إذا ركن القلب واطمأن وفوض أموره إلى ذلك السبب يكون ماذا؟ قد وقع في الشرك الأكبر. الحالة الثالثة أن تكون الاستعاذة بغير الله جائزة، وذلك إذا توفرت فيها أربعة شروط ونزيد خامسا، خمسة شروط، خمسة شروط. الأول أن تكون الاستعاذة في الظاهر دون الباطن. الاستعاذة تكون يا أخوان في الظاهر دون الباطن، أو اختصارا نجعلها أربعة. الأول أن تكون الاستعاذة في الظاهر دون الباطن، ومعنى دون الباطن لا يركن ولا يلتفت لغير الله جل وعلا، يكون الباطن كله لله تبارك وتعالى، وتكون هذه الاستعاذة فقط في الظاهر. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون بحي فيخرج الميت. الثالث أن تكون بحاضر يخرج الغائب. والشرط الرابع أن تكون بقادر أو فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه يخرج ماذا؟ ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولعله نبهنا سابقا ويمر بنا إن شاء الله عجل، إن عندما نقول حاضر نريد به ما كان حضوره حقيقي أو حكمي، ما يكون حضوره حقيقي أو حكمي. والحكمي ما كان في قوة الحاضر كالاتصال اليوم أو المكاتبة المراسلة، هذه في حكم الحضور. واضح يا أخوان؟ يكون في حكم الحضور. طيب الأمر الخامس، الأمر الخامس ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جنس الدعاء والاستعاذة الأصل فيهما ألا يكونا إلا لله جل وعلا. الدعاء والاستعاذة والاستعانة الأصل أنها تكون بمن؟ بالله تبارك وتعالى. ولكن جاءت النصوص الشرعية في الدلالة على استثناء الصورة التي توفرت فيها الشروط السابقة. فإذا توفرت الشروط خرج عن الأصل وهو التحريم إلى الجواز، فإذا اختلت الشروط رجع الحكم إلى أصله. ولذا حديث ابن عباس عندنا أصل في هذا الباب: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واضح يا إخوان؟ فيدل على أن الأصل في هذا الباب أن يكون مختصا بالله تبارك وتعالى، إلا أن الشارع رخص فيه على الشروط التي تقدمت. طيب، اختصارا، الأدلة طبعا كثيرة، يعني لو تأملت في النصوص كل الأحاديث التي جاءت في أن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبوا منه أو استعاذوا به صلى الله عليه وسلم، كما في قصة عائشة رضي الله عنها، تعرفون قصتها عندما بعثت حفصة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فأخذتها الغيرة فكسرتها، فتقول: علمت الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: فقلت: أعوذ برسول الله أن يلعنني اليوم، أعوذ برسول الله أن يلعنني، يعني ألتجئ وأعتصم برسول الله من أن يلعنني. طيب، هنا هل توفرت فيها الشروط أم لم تتوفر؟ يا إخوان ما رأيكم؟ توفرت، أليس كذلك؟ وجه توفرها أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وحاضر وقادر، حي وحاضر لأنه أمامها ورأت فيها الغضب، وهذا لا يكون إلا في حي وحاضر. واضح يا إخوان؟ الغضب لا يقوم إلا بحي، وكونها رأت في وجهه هذا يدل على حضوره. ثم الذي طلبته منه واستعاذت به يقدر عليه ولا ما يقدر؟ عدم الغضب في مقدرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما كون هذا الأمر في الظاهر دون الباطن فمن وجوه عديدة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليقرها على هذا الأمر، لو كانت في باطنها تعتقد أن هذا الأمر راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخوان؟ وأيضا في مفهوم اللعن، في مفهوم اللعن، ما هو اللعن؟ الطلب، فهي كل ما كان منها أنها تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل الله، لأن إن سأل الله فدعوته مستجابة، فهي تعلم أن الأمر مرجع في حقيقة الأمر إلى الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. طيب، نختم بالأمر السادس. الأمر السادس يا أخوان، قاعدة سبق لنا التنبيه عليها فيما يتعلق بالأسباب، قاعدة فيما يتعلق به الأسباب، وهي أن حصول المقصود وثبوت الأمر بالتجربة ليس دليلا على الجواز ولا على المشروعية. وسبب تقرير هنا في هذا الباب أن للأسف القبوريون وكثير من المشركين في هذا الزمن يستعيذون به الأولياء والأضرحة والقبور ويجدون ما استعاذوا به. فنقول ماذا يا إخوان؟ الحصول ليس دليلا على الجواز أو المشروعية، وهذا تقدم معنا تقريره وقد أحلتكم أظن على كتاب الشيخ حمد العثمان في حين، ليس كذلك؟ طيب، أحسنت، الأدلة الشرعية في الرد على القبورية، وكان اسمه المئوية في الرد على القبورية، ذكر 100 وجه في الرد على القبورية. طيب، نختم بالمسألة الثالثة وهي مناسبة الأدلة للباب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب آية وحديث، ذكر آية وحديث. أما الآية فهي قوله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في هذه الآية بيان أن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى من الشرك، ووجه ذلك أن مسلمي الجن كانوا أو أن مسلمي الجن في هذه الآية يخبرون عما كان منهم من الأفعال الشركية التي كانت تقع منهم قبل إسلامهم، ومن جملة تلك الأعمال الاستعاذة بغير الله. وهذا الشرك قد تاب منه هؤلاء الجن الذين قد أسلموا. طيب، ما وجه الشرك هنا أو ما صورة الشرك؟ الشرك هنا ما رأيكم يا أخوان، أصغر أو أكبر؟ استعاذة الإنس بالجن هنا أكبر أو أصغر؟ ها؟ أكبر. ها؟ لماذا؟ ما الذي؟ ها؟ لا، ما الذي من أي صور الشرك الأكبر؟ ذكرنا أنها أنه استعاذة به غائب. احنا ذكرنا أن الشرك الأكبر لها أربعة صور، منها ها يا أخوان الاستعاذة به غائب، والأمر الثاني أنهم لا يسلموا من استعاذة بهم في الباطن. واضح يا أخوان؟ قد يكون اجتمع في حقهم هذين الأمرين، أو اجتمع في حقهم هذان الأمران. طيب، مناسبة الحديث للباب، أما الحديث حديث خولة بنت حكيم، ففيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفيه الدلالة على أن الاستعاذة إنما تكون خاصة بالله تبارك وتعالى أو بصفاته، وهذا الذي قد جاءت الأدلة دالة على جوازه ومشروعيته. فالأدلة التي جاء فيها الاستعاذة إنما تكون بأسماء الله عز وجل وصفاته، تكون بأسماء الله عز وجل وصفاته، وبالتالي تكون الاستعاذة بغير الله جل وعلا في غير ما توفرت فيه الشروط تكون من الاستعاذة الشركية. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.